أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وإذا كسى الفقير فثوبه. تقدم في كفارة اليمين أن كفارة اليمين جمعت بين الوصفين، بين التخير وبين الترتيب. التخير كان بين عتق رقبة وبين إطعام 10 مساكين وبين كسوتهم. كلامنا في الكسوة، فرغنا من خصال الكفارة الأخرى، كلامنا في الكسوة. شنو المراد من الكسوة؟ كسوة 10 مساكين في كفارة اليمين، التخير في المرتبة الأولى بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. شنو المراد من الكسوة؟ يقول: المراد من الكسوة هو أن يكسو الفقيرة ولو ثوب واحد، كما دلت الروايات على ذلك. المراد من الكسوة هو الثوب الواحد، روايات صحيحة دلت على ذلك. وأن التزم البعض بلابدية الثوبين تبعا لروايات أخرى. هناك روايات دلت على الكسوة تتحقق بثوب واحد، روايات أخرى ذكرت الثوبين، فاختلف في ذلك تبعا لاختلاف الروايات. البعض قال ثوب واحد، البعض قال ثوبان. الصحيح هو كفاية الثوب الواحد. أما الروايات التي ذكرت الثوبين فواضح تحمل على الاستحباب، مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على كفاية الثوب الواحد وبين ما دل على لابدية الاثنين. مقتضى الجمع العرفي هو حمل الروايات الأخرى على الاستحباب والاكتفاء بثوب واحد. الروايات التي ذكرت الثوب الواحد أكثر من رواية، بعضها صحيح، صحيحة محمد بن قيس: ثوب يواري به عورته. ورواية أخرى: قلت كسوتهم، قال ثوب واحد. روايات أخرى دلت على الثوبين: لكل إنسان ثوبان، ثوبين لكل رجل، الكسوة ثوبان. مقتضى الجمع بين الروايات الحمل على استحباب الثوبين والاجتزاء بثوب واحد. والمراد من الثوب، شنو المراد من الثوب؟ الروايات التي وردت في الثوب مطلقة، عبرت بالثوب، فنكتفي بمطلق ما يعد ثوبا، ما يسمى ثوبا، ساترا للبدن، ستر أعلى البدن أو أسفل البدن، القميص مثلا أو الإزار أو المئزر أو السروال الذي يستر الجزء الأسفل من بدن الإنسان. ينطبق على الجميع ثوب، عنوان الثوب ينطبق على الجميع، فيكتفى بعنوان الثوب، سواء كان جديدا أو كان خلقا مستعملا. الخلق المستعمل ينطبق عليه عنوان الثوب فيحقق المطلوب شرعا وإن كان مستعملا. لا يشترط في الثوب أن يكون جديدا، لعدم دليل على اشتراط أن يكون جديدا، يكتفى بالمستعمل ولو كان غسيلا بتعبيره، يعني مغسولا، كناية عن الاستعمال. وجنس نوع الخام أيضا لا تعين لنوع معين، لأن الروايات أيضا مطلقة، سواء كان مصنوعا من القطن أو الكتان أو الشعر أو الوبر، طبعا إذا كان متعارفا كما في الجلد في أزمنتنا متعارف، سواء كان طبيعيا أو صناعيا متعارف، بخلاف ما لو لم يكن متعارفا. بعض الجلود ما متعارفة، ما لم يطرأ عليها بعض التغييرات. ثم بعد ذلك يذكر فارق بين الكسوة وبين الإطعام، يذكر فارقين يذكرهم. قال: وإذا كسى الفقير فثوب في الأصح. هذا ثوب في الأصح في قبال من ادعى اشتراط الثوبين. قال: وإذا كسى الفقير فثوب في الأصح، والمعتبر مسماه. المعتبر مسمى الثوب عرفا، مطلق ما يسمى ثوبا، رداء، جبة، قميصا، أي شيء ينطبق عليه عنوان الثوب. والمعتبر مسماه من إزار ورداء وسراويل وقميص، ولو غسيلا، ولو كان غسيلا. هذا غسيل فعيل بمعنى مفعول، يعني مغسول، مغسول ربما كناية عن الاستعمال، لا يشترط أن يكون جديدا، لا بأس أن يكون مستعملا، بشرط أن يكون بشرط أن لا يكون ممزقا خرقا. يشترط أن لا يكون ممزقا خرقا ويكتفى بالمستعمل. قال ولو غسيلا إذا لم يتخرق أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس. ثم يتعرض إلى جنسه، قال وجنسه، مكتوب خطأ عندي، جلسه أو جلسه، وجنسه يعني جنس الثوب القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج للرجال وللخناساء. الحرير أيضا يعد ثوبا، إذا واحد يطل الفقير ثوب حرير لا بأس، إذا كان الفقير مثلا أنثى لا بأس إذا كان حريرا خالصا، أما الرجل فلا يعطى من الحرير الخالص. هكذا الخنثى باعتبار احتمال كونه رجل مثلا فيمنع. قال والحرير الممتزج والخالص للنساء، الممتزج مطلقا سواء كان للرجال أو للنساء، أما الخالص الحرير الخالص فلخصوص النساء وغير البالغين، حتى إذا كان ذكرا غير بالغ يعطى من الحرير الخالص، لأن الحرام هو على خصوص الرجال، فقيد الرجل كما يخرج الأنثى يخرج أيضا غير البالغ، باعتبار غير البالغ صحيح ذكر لكن لا يسمى رجلا. والخالص للنساء وغير البالغ دون الرجال والخناثة، الرجال والخناثة لا يعطون من الحرير الخالص. والفرو والجلد المعتاد لبسه، الفرو المعتاد لبسه، والقنب بضم القاف وتشديد النون، قنب مثل سكر، والقنب والشعر كذلك، الشعر أيضا المعتاد لبسه، مو مطلق الشعر ولا مطلق القنب بل المعتاد لبسه. فالجلد والقنب والفرو لابد أن يكون، والشعر لابد أن يكون معتادا لبسه لا مطلقا. ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين، هذا اللي قلنا فرق بين الكسوة وبين الإشباع. في الإشباع أمس ذكرنا، قلنا في الإشباع هل يكتفى بإشباع الصغير أو لا يكتفى بإشباع الصغير؟ قلنا الصحيح هو التفصيل تبعا لتفصيل الروايات، إذا كان الصغار منفردين، إذا الوليمة كانت خاصة بالصغار فيحسب كل صغيرين بكبيرين، أما إذا كانوا مجتمعين مع الكبار فيكتفى بالصغير الواحد، الصغير الواحد يحسب كالكبير. ففصلنا بين الانفراد وبين الاجتماع مع الكبير، هذا في الإشباع. أما في الكسوة، في الكسوة يكتفى بكسوة الصغير ولو كان منفردا، إذا أراد أن يكسو 10 مساكين جميع المساكين كانوا من الصغار هذا يكفي من دون حاجة إلى تعدد الثياب في كل صغير في كل فقير. قال ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين، أنت تقول خلافا للإشباع، للإشباع قلنا إذا كانوا منفردين لا يكتفى بل لابد من التعدد، لابد من حساب كل صغير بكبير. قال ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين. ثم قال ولا يتكرر، أيضا فرق آخر، فرق آخر بين الإشباع وبين الكسوة. في الإشباع، في الإشباع قلنا إذا لم يتمكن من العدد في بلده فلا بد أن ينقل، يجوز النقل بل يجب النقل، لأن النقل هو طريق لتحصيل الواجب، النقل مقدمة منحصرة للواجب، فلا بد أن ينقل، ينقل الطعام أو ينقل الثمن للإشباع في بلد آخر. فإن لم يتمكن من النقل، ما عند العدد موجود في بلده ولم يتمكن من النقل، تصل النوبة إلى شنو؟ إلى التكرار كما ذكرنا، يكرر بحسب المتخلف، شقد المتخلف يكرر، مثلنا قلنا إذا كان الموجود 20 يكرر 3 مرات لأن المتخلف 40 فلابد أن يكرر مرتين أخرين يصير 3 مرات، يطعم 20 3 مرات ينطبق عليه عنوان إطعام 60 مسكينة. هذا الكلام يقول لا يجري في الكسوة، لا يجري في الكسوة، في الكسوة وإن لم يتمكن من العدد في البلد ولم يتمكن من النقل، حتى نعرف شنو معنى الإطلاق بالعبارة. وإذا ما كان عند العدد موجود، ما كان عند 10 فقراء، ما كان عند 10 فقراء يحتاجون إلى كسوة، ولم يتمكن من النقل، المفروض تصل النوبة إلى التكرار. نقول لا، لا يجوز التكرار، لا يجوز التكرار في الكسوة حتى إذا لم يتمكن من النقل، حتى إذا لم يتمكن من النقل اللي هناك قلنا إذا لم يتمكن من النقل لا بأس بالتكرار. هنا بالكسوة نقول لا، وإن لم يتمكن من النقل لا يجوز التكرار. قال ولا يتكرر على الموجودين، منو يتكرر؟ الإكساء مثلا، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا. إذا تعذر العدد في البلد لا يجوز أن يكرر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني وإن لم يتمكن من النقل. هناك كنا نقول إذا لم يتمكن من النقل يجوز أن يكرر، في باب الكسوة نقول لا، حتى إذا لم يتمكن من النقل لا يجوز التكرار. ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا. إذن شو يسوي؟ شنو يظل متحير هذا؟ شنو تكليفه؟ نقول ينتقل إلى وظيفة أخرى. احنا قلنا هاي مخيرة بين خصال 3: عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوتهم. هذا المورد الثالث غير متمكن منه، إذا لم يتمكن من العتق أيضا فتنحصر القضية بالإطعام، كون يطعم 10 مساكين. ما عنده إلا 5 كما في محل كلامنا، يقول خلي يكرر الإطعام، كرر الإطعام مرتين مثلا يحصل عنده إطعام 10 مساكين. قال ولا يتكرر الإكساء بخلاف الإشباع. الإشباع كنا نقول يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، قلنا مطلقا يعني وإن تعذر النقل، يعني تعذر النقل أو لم يتعذر لعدم النص مع احتماله. ليش؟ ما عندنا نص. هناك كان عندنا نص في باب الإشباع، كان عندنا نص يدل على التكرار. هنا في محل كلامنا ما عندنا نص، وتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن وجوب التكرار، فلا يجب التكرار. ثم يقول مع احتماله، مع احتماله، يقول لا يجب التكرار لكن مع ذلك يحتمل أن يلتزم البعض بوجوب التكرار، يحتمل أن يلتزم البعض بوجوب التكرار. ليش؟ شنو وجه هذا الاحتمال؟ وجه واضح. نقول إذا كسى الفقير اليوم، كسى 5 فقراء، ثم بعد يوم أو يومين أراد أن يكسو نفس أولئك الفقراء بكسوة أخرى، 5 مرات أخرى، هذا حينئذ هاي كسوة وقعت على الفقير، أعطيت للفقير، وقعت الكسوة في محلها، فالمفروض تعد امتثالا. شنو المانع من ذلك؟ ما نحتاج أيضا إلى رواية. احنا نقول هو قال لابد من كسوة 10 فقراء، هو كسى 5 ثم في فترة أخرى يكسو نفس أولئك الـ5، الكسوة الثانية يصدق عليها كسوة، لا مانع من ذلك، فيتحقق الامتثال بالكسوة الثانية. يمكن أن يقال هذا، وبذلك نقول باحتمال وجوب التكرار. أفرض هو كسى نفس هذا الفقير قبل 10 أيام، هذا ما يعني عدم صدق الكسوة الثانية على نفس الفقير، هذا ينطبق عليه كسوة، وبذلك يمكن أن يقع موردا للامتثال، فيحتمل أن يقال بكفاية التكرار. المصنف يختار، الشارح يختار عدم وجوب التكرار لعدم وجوب النص، يقول لكن من يدعي جواز التكرار هذا ليس مجازفا، احتمال ناشئ من أمر لا بأس به. ثم قال وكل من وجب عليه صوم 2 شهرين متتابعين بعد أن فرغ. يقول هناك أدلة دلت على أن من وجب عليه صيام 2 شهرين متتابعين سواء كان في كفارة مخيرة أو في كفارة مرتبة، قتل خطأ كفارة مرتبة، أو صيام شهر أو إفطار في شهر رمضان كفارة مخيرة، أو نذر، مو إلا كفارة، نذر أن يصوم 2 شهرين متتابعين ولم يتمكن،
سواء كان في كفارة مخيرة أو مرتبة أو أي نحو من أنحاء الوجوب، من وجب عليه الشهران مطلقا لأي سبب ثم عجز عن ذلك، يقول دل الدليل على أن ينتقل إلى صيام 18 يوما. اللي يجب عليه صيام شهرين متتابعين ولم يتمكن من الخصال الأخرى في موارد الكفارة المخيرة، مو نقول هذا لم يتمكن من الصيام مثلا شهرين متتابعين مباشرة نقول له أنت روح صوم 18 يوم، لا، نقول له تقدر تطعم 60 مسكينا لأن كفارة مخيرة، تقدر تعتق رقبة إذا قال لا أتمكن من العتق ولا أتمكن من الإطعام ولا أتمكن من صيام شهرين متتابعين، تصل النوبة إلى صيام 18 يوما. قال وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما عن صوم الشهرين أجمع، لم يتمكن من أن يصوم الشهرين تماما، صام 18 يوما، وإن قدر على صوم أزيد منها، حتى إذا يقول أنا ما متمكن من صيام شهرين لكن أتمكن من صيام شهر كامل، أصوم شهر كامل، نقول لا، نكتفي الدليل اكتفى منك ب 18 يوما. قال فإن عجز، إذا ما تمكن من صيام 18 يوما، يقول كفر عن كل يوم بمد. فإذا عندنا صيام شهرين متتابعين، عجز تصل النوبة إذا 18 يوما صيام، عجز عن الصيام مطلقا حتى 18 يوما، تصل النوبة إلى أن يبدل كل يوم بمد من الطعام، يطعم مكان كل يوم مدا من الطعام. هذا تفسير هذا الكلام اختلفوا فيه، شنو المراد من إطعام من إبدال أو التكفير بمد عن كل يوم، عن كل يوم شنو المراد من كل يوم؟ كل يوم من الأيام 18، هاي المرحلة الثانية، لو كل يوم من 60 يوما أصلا، الشهرين المتتابعة الواجبة أولا، نقلنا يصوم شهرين متتابعة ثم 18 يوما ثم يطعم مدا عن كل يوم، هاي عن كل يوم اختلفوا فيه شنو تفسيره، شنو المراد منه عن كل يوم من 18 يعني 18 مد، لو عن كل يوم من 60 يوما الواجبة أولا يعني 60 مدا، شنو المراد؟ الشارح يقول لابد أن يكون المراد هو مدا عن كل يوم من 18، من 18 لا من الشهرين. ليش؟ يقول لي وضوح أن إحنا لا تصل النوبة عندنا إلى 18 إلا بعد العجز عن صوم الشهرين كما بينا، إما إلا بعد العجز عن صوم الشهرين وعتق الرقبة بعد شنو وإطعام 60 مسكينة. فأصلا إحنا المكلف من قل له يجب عليك أن تصوم 18 يوما إلا إذا كان عاجزا عن إطعام 60 مسكينة، فما إلى معنى نجي بعد ذلك بعد أن يعجز عن 18 نقول له شنو أطعم 60 مسكينا، نقول أنا من أول الأمر عاجز عن أطعام ال 60 مسكينا، وإلا لا تصل النوبة إلى 18 يوما. هذا أولا. ثم بعد ذلك يقول المتبادر من إطلاق الأطعام مدا عن كل يوم، المتبادر من ذلك هو أطعام مد عن 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 كل يوم من 18 لا من 60. ثم يضيف دليل آخر، قال فإن عجز عن صوم 18 يوما أجمع تصدق عن كل يوم، الشارح يقول عن كل يوم منين؟ من 18، تصدق عن كل يوم من شنو؟ من 18 بمد من طعام. وقيل في مقابل ذلك عن 60، تصدق عن كل يوم قول من 60 ومن 18، هذا القول الثاني. قال ويضعف، هذا القول الثاني يضعف بسقوط حكمها قبل ذلك. اللي يضعف هذا القول الثاني أن إطعام 60 مسكينا، وجوب إطعام 60 مسكينا هذا سقط، هذا الوجوب سقط قبل وجوب الإطعام في كل يوم عن كل يوم بمد. يعني في مرتبة وجوب الصيام 18 يوما هذا سقط وجوب الإطعام 60 مسكينا. يعني حينما أوجبنا على المكلف أن يصوم 18 يوما هذا شنو معناه؟ معناه سقط وجوب الإطعام 60 مسكينا. في مرتبة وجوب الصيام 18 يوما سقط وجوب الإطعام ل60 مسكينا. فما إلى معنى نرجع إلى وجوب إطعام 60 مسكينا مرة أخرى بعد أن سقط الوجوب. قال وقيل عن 60 ويضعف بسقوط حكمها، يعني حكم 60 إطعام 60. قبل ذلك، قبل ذلك يعني شنو؟ يعني في مرتبة الصوم 18 يوما، ما قلنا لصوم 18 يوم إلا بعد أن عجز عن الإطعام 60 مسكينا، فسقط حكم وجوب إطعام 60 مسكينا قبل ذلك. وكونه، هذا دليل ثاني، وكونه خلاف المتبادر، يعني إطعام 60 مسكينا بعد العجز عن الصيام 18 يوما هذا خلاف المتبادر. أصلا هذا البحث ما إلى معنى أن نذكره. هذا البحث إحنا لولا إبرازنا لهذا البحث أصلا ما يخطر على البال. حينما نسمع، إحنا حينما نسمع نقول يجب على المكلف أن يطعم 60 مسكينا، فإن عجز تصل النوبة إلى صيام 18 يوما، فإن عجز أطعم أو أبدل كل يوم بمد. هذا رأسا ينسبق إلى الأذهان شنو؟ إطعام مد عن شنو؟ عن خصوص 18 يوما. هذا هو الذي ينصرف إليه الذهن، ولا ينصرف الذهن إلى المعنى الثاني إلا بتكلف، إلا بعناية. هذا الثاني يقول وكونه، يعني كون إطعام 60 مسكينا بعد العجز عن 18 يوما خلاف المتبادر. هذا المضاعف الثاني. المضاعف الثالث أيضا لطيف، ما له علاقة بما تقدم، شيء ثالث جديد. يقول في الكفارة المخيرة، في الكفارة المخيرة شنو مخيرة؟ بين العتق وبين الصيام شهرين وبين إطعام 60 مسكينة مخيرة. احنا قلنا عجز عن الخصلة الثانية، عجز عن الخصلة الثانية. من الخصلة الثانية؟ صيام لمن تصل النوبة، لأن يصوم 18 يوما في الكفارة المخيرة. ثم إذا عجز لابد أن يطعم، مثلا إذا قلنا 60 لابد أن يطعم 60 مسكينا. هذا لابد أن يطعم 60 مسكينا، هذا هو وثمانية عشر شو نسميه؟ نسميه بدل اضطراري، صحيح؟ هو اضطر إلى صيام 18 يوما. ليش؟ لأن بعد أن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين هذا بدل اضطراري. فالصيام أو الإطعام 60 مسكينا راح يكون، لو كان هو المراد، راح يكون بدل اضطراري. والحال هو ليس بدلا اضطراريا، هو من أول الأمر مخير، هو من أول الأمر مخير بين أن يطعم 60 مسكينا وبين أن يصوم شهرين متتابعين. فهو بدل شنو؟ اختياري. هو من أول الأمر مختار. احنا قاعد نقول كفارة شنو؟ مخيرة. فباختيار إما أن يختار العتق، وإما أن يختار إطعام 60 مسكينا، وإما أن يختار الصوم شهرين متتابعين. في الكفارة المخيرة إطعام 60 مسكينا بعد 18 يوما هذا أصلا ما متصور، لا يتصور أن يكون بدلا اضطراريا بعد أن كان أصلا بدلا اختياريا. فبالكفارة المخيرة أصلا هذا ما نقدر نتصوره، أن يقال أنك إذا عجزت عن الصوم شهرين تنتقل إلى 18 يوما، ثم تبدل كل يوم من الشهرين تبدله بإطعام مد على مسكين، يعني إطعام 60 مسكينا. هو من أول الأمر كان مخير بين أن يطعم 60 مسكينا وبين أن يصوم الشهرين. إحنا نتنزل إلى صيام 18 يوما بعد أن كان متمكنا من الإطعام، هذا الكلام ليس صحيحا. قال وعدم صحته، هذا الأمر الثالث، المضعف الثالث. وعدم صحته في الكفارة المخيرة، لأن القادر على إطعام 60، إحنا قاعد نقول يصوم 2 متتابعين ثم 18 يوما ثم يبدل كل يوم من 2 بمد من الطعام، يعني شنو؟ يعني متمكن من أن يطعم 60 مسكينا. هذا المتمكن نقول لأن القادر المتمكن على إطعام 60 يجعل إطعام 60 مسكينا أصلا لا بدلا، من أول الأمر بالكفارة المخيرة، من أول الأمر نقول له أنت إذا كنت قادرا على إطعام 60 مسكين لا تقول أنا عاجز عن صيام 2 متتابعين، لا أنت اجعله بدل أصلي، مو بدل اضطراري، مو بدل في طول العجز عن الصيام، يجعل إطعام 60 مسكينا أصلا لا بدلا، بل لا يجزيه 18 أصلا، ما تصل النوبة إلى 18 بعد أن كان قادرا على أن يطعم 60 مسكينا، بل لا يجزيه 18 مع قدرته على إطعام 60، لأن 18 بدل اضطراري، وهو يعني الإطعام 60 مسكينا بدل اختياري، فلا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري إذا كان متمكنا من البدل الاختياري، إذا كان متمكنا من الإطعام من أول الأمر. من أول الأمر قول أنا عندي أموال أقدر أطعم 60 مسكينا، حتى نقول لك لا تصوم 18 يوم، لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري بعد وجود البدل الاختياري. فإن عجز، إذا ما تمكن لا من الصيام ولا من إطعام 8 ولا صيام 18 يوما ولا إطعام 60 18 مثلا مدان، إذا عجز عن كل ذلك، فإن عجز عن إطعام القدر المذكور يعني 18 مدان، وإن قدر على بعضه، يقول أنا أقدر أطعم 17 فقيرا ما أقدر 18، فإذا عجز وإن قدر على بعضه استغفر الله تعالى ولو مرة واحدة بنية الكفارة. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إحنا مقبلين على شهادة الزهراء، نزاحم الشيخ إخواننا تعازي إن شاء الله بعد الاستشهاد نشرع بكتاب الحج إن شاء الله. وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة السلام على صاحبة الضلع المكسور السلام على صاحبة الجنين المسقط المظلوم السلام على من زوت زهرة شبابها بظلم الظالمين يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا بابا يا بابا لا تربط بخيفتي ويد الهدى ويد الهدى سدلت عليك حجاب أما علمت بفاطمة وقفت وراك تخاطب أصحابها يا عليك أما فتحت تصده يوم أتوك بن الظلامة غضا ظلام يا لسي وما رققت لبلعها وما رققت لبلعها كسرا ومنهو تجر الخطاب يا وما تجر المسمار حين أصاب وما هو من قبل القلب الذي عصانا يا بابا عجبي واجبي على الأعداء قصة محسنة يا نحايا ومن عاد لذاك ترايا يا من مجموع وسكينة وزيء أبواب أهل المدينة سابقا كانت تصنع من جذوع النخيل أبواب ثقيلة باب من جذوع وسكينة وزيء لا تكح القاتل جنرج ولطبقت علم الحسن طبقت علم الحسن طبق الجفن والعصر يا نزل من الأشرار سيدي يا فرج الله يا بقية الله سيدي اطلع وخل الرواية من الشرى واطلب الجبتين من فوق الشرى وقول وقول قول عم البتول اشكسر ومن غصب حقها وزاد احزانها
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. العدوان على دار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هو اعتداء على شخص النبي صلى الله عليه وآله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال، وهذا الحديث ينقل في كتب أبناء العامة فضلا عن كتب أبناء الخاصة، أن فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. هذا الحديث المتواتر الذي نقله أبناء العامة الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله في حق فاطمة، فالاعتداء الذي حصل والعدوان الذي حصل على دار الزهراء وعلى شخص فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هو اعتداء على شخص النبي. نعم، القوم اعتدوا على فاطمة في رسالة عمر لعنة الله عليه إلى معاوية، يقول يكتب في رسالته في مضمون الرسالة يقول لما جئت
لما جئت على دار علي إلى دار علي وكانت بيدي حزمة من الحطب وحسست أن فاطمة خلف الباب عندما كلمته من خلف الباب يقول لما حسست أن فاطمة خلف الباب ركنت الباب برجلي فعصرتها بين الحائط والباب يقول فسمعت لفاطمة أنين من خلف الباب يقول فلما سمعت لفاطمة أنين من خلف الباب رق قلبي لها لكن لما تذكرت رسول الله وما فعل بالمشركين يعني رجع الأصل ولما تذكرت علي وما قتل منا زاد حقي على فاطمة فعصرتها بين الحائط والباب حتى سمعت طقطقت أضلاع فاطمة من خلف الباب ثم سقط الباب على فاطمة لا إذا بالباب محتشمة بالباب سقطت فاطمة مغشيا عليها صاحت يا فضة إليك فسنديني فوالله قد أسقطوا جنيني فلما أفاقت فاطمة خرجت خلف علي لأن القوم أخذوا عليا المكتف يبايع خرجت فاطمة خلف القائم وهي تتكى على الحسن لما وصلت رآها عمر قال عمر يا منفذ ارجع إلى فاطمة وإلا أفسدت علينا الأمر قال يا عمر وإن أبد قال برضا رجع العيل قلب إلى فاطمة أراد أن يرجع إلى الدار امتنع فاطمة ضرب العين أسقطها إلى الأرض لم ترجع فاطمة وفي بعض الروايات تقول رجع إليها عمر العين فأخذ يوكز آدم على السيف وهي تنادي خلوا عن ابن عمي وإلا لا تشوفن رأسي بالدعاء وأشكوني الإله شجوني بينما هي كذلك وإذا بملائكة العذاب نزلت حتى ريح عاصف يقول سلمان وإذا بحيطان المسجد ارتفعت عن الأرض صح علي عم يا سلمان ادرك فاطمة ادرك فاطمة قل لها أن أبوك بعث رحمة للعالمين فلا تكوني سببا في هلاكها جاء سلمان ابصع يا فاطمة أنا رسول علي إليك فاطمة ارجعي ولا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة قالت له عمي يا سلمان كسره ضلعين عمي يا سلمان أسقطه جميلي عمي يا سلمان يريدون الآن أن يقتلوا علي ما رجع والله ما رجع للدار إلا وعلي معي فلما حس الناس بالحلاك فلما حسوا بنزول العذاب أرجعوا عليا معه وبقيت فاطمة بعلة تلك إلى أن جاءت المنية حضرت الوفاة جاءت إلى أمير المؤمنين أبا الحسن أوصيك ببعض الوصايا من جملة ما أوصيت قالت له تعهد قبري بقراءة القرآن ليلة أخذ أبا الحسن يعمل بوصيتها صلوات الله عليها أخذت يتعهد قراءة القرآن عند قدرها في كل ليلة لكن في أحد الليالي كان أبا الحسن يقرأ القرآن عند فاطمة حامت عيناه من النوم وإذا بفاطمة قالت له يا أبا الحسن عد إلى الدار يا علي ارجع إلى الدار لماذا يا فاطمة أنت أمرتيني أن أقرأ القرآن في كل ليلة عند قبري قالت له يا أبا الحسن إن زينب كان عمر زينب في ذلك الوقت 5 سنين أو 4 سنين إن زينب قد استيقظت من نومها يا أنا أخاف على زينب عاد علي إلى الدار فتح الباب الهدوء وإذا فعلي اسمعني
دخل وإذا به يجد زينب وظهرتها بين ركبتيها تنادي أمه فاطمة فاطمة يا يما يا يما بقيت يما أقول مولاة فاطمة فاطمة تخافين على زينب وغني موجود والحسن موجود والحسن موجود ماذا تقولين لو رأيت فاطمة ليلة الحادي عشر وهي عالمة البيضاء تنادي يا رسول الله أعطى حسينك بالعراء ومذبوح مقطوع الرأس من القفا يا فاطمة هذا حبيبك الحزين يما يا محسن لا تعالي يما يا محسن لا تعالي تعالي شوفك يا رجل سوت بحالي يما انا شفت اخوتي انا شفت اخوتي مذبحك ظالي الفاطم لا وصلت الحسين مجسلا وقد ما تعاب الشان انا تشاط فراقي
إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إلى محمد وآله محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين يا الله اللهم وفقنا لخدمة الحسين عليه السلام اللهم ارحم أموات شيعة أمير المؤمنين بالخصوص العلماء والشهداء أموات الحاضرين أموات السامعين أموات المؤسسين لهذا المأتم والقائمين عليه إلى أرواحهم جميعا رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات